أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في نهج البلاغة: عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار، عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار، الذي معه الاستغفار كيف يقنط من رحمة الله تعالى؟ بنتيجة الاستغفار عن طريقه الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب لعباده، فكيف الإنسان يقنط من رحمة الله تعالى مع أن الله تعالى قد أعطاه ماذا؟ أعطاه الاستغفار وإمكانية أن يستغفر ويتوب. قال: الحجر، والمقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب. الإنسان الذي يملك عينا، يملك بنتيجة شيئا، هذا يجوز له التصرف فيه. الآن أنا أملك هذا الكتاب، لا يجوز لك أن تأتي وتقول لي أنت ممنوع من التصرف في هذا الكتاب. يأتي مثلا شخص له نفوذ في الدولة ويقول لك: أمنعك من السكن في بيتك. ليس له الحق، ليس له الحق، أنا مالك لهذا البيت، فكيف تمنعني من التصرف؟ فبما أني مالك للبيت يجوز لي أن أتصرف فيه. أي شيء أنا أمتلكه يجوز لي أن أتصرف فيه؟ أبيعه، أعطيه هدية، أقرضه لشخص، أعيره لشخص، أي تصرف من التصرفات يجوز. لكن هناك بعض الأمور تمنع من التصرف. يعني ماذا؟ يعني يمكن للإنسان أن يكون مالكا للشيء ومع ذلك الشارع المقدس يقول له أنت ممنوع من التصرف. ممنوع من التصرف يعني ماذا؟ يعني إذا تصرفت تصرفك لا يكون ماذا؟ لا يكون نافذا، أنت شرعا منعت من التصرف. يعني الآن نفترض أنك تبيع كتابك، هذا الكتاب تبيعه، إذا حصل سبب من هذه الأسباب التي سوف تأتي، إذا حصل سبب من هذه الأسباب نقول هذا البيع وقع باطلا. تقول لي أنا بعت كتابي، أقول لك نعم وإن بعت كتابك. تقول لي تصرفت في مالي في ملكي، أقول لك نعم، أنت يجوز لك أن تتصرف في مالك في ملكك إلا في موارد، هذه الموارد إذا حصلت تحققت لك أنت منعت من التصرف: بيع، هبة، عارية، وديعة، إيجار، قرض، أي تصرف كان من هذه التصرفات نقول أنت ممنوع. وكما سيأتي إن شاء الله توضيحه في المسائل اللاحقة، بالحقيقة بعض توضيحه إن شاء الله. فما هو الحجر؟ كون الشخص ممنوعا من التصرف. ممنوعا من التصرف ماذا؟ من يمنعه؟ الشارع. ولهذا قال: كون الشخص ممنوعا في الشارع من التصرف في ماله بسبب من الأسباب. شنو يعني الشارع المقدس يأتي هكذا من دون أي سبب ويقول لك أنت ممنوع من التصرف؟ لا، هناك سبب، هناك سبب من الأسباب على إثره الشارع المقدس حكم بأنك ممنوع من التصرف. قال: وهي، يعني الأسباب، كثيرة، أهمها أمور: الصغر والجنون والسفه والفلس ومرض الموت. هذه خمسة أسباب أهم تلك الأسباب التي يمنع فيها الشخص من ماذا؟ من التصرف في ماله. قال أولا الصغر، الصغير وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ محجور عليه شرعا. الآن الشخص الصغير، ما معنى الصغير؟ هو هذا الذي لم يبلغ حد البلوغ، وإن كان في سن مثلا الثالثة عشرة، مثلا الرابعة عشرة، العاشرة، الثالثة، بنتيجة أي صغير لم يبلغ حد البلوغ، نقول هذا محجور عليه شرعا. كيف محجور عليه شرعا؟ نقول تصرفاته الاستقلالية لا تنفذ، وهذا تقدم شيء منه في مبحث البيع. يأتي هذا الصبي ويبيع، نقول بيعك غير صحيح، تصرفك هذا بالبيع لا ينفذ. يأتي ويهب ماله، يأخذ هذا، نفترض هو يملك هاتفا نقالا فيعطيه هدية لأخيه، نقول الهاتف لم يتحول إلى أخيك. يقول أنا أعطيته من رضا قلبي. نقول نعم، الشارع المقدس لم يحكم بهذا الانتقال. يأتي ويقرض ماله، يؤجر ماله، نقول أيضا ماذا؟ لا يصح. فقال محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته الاستقلالية. لعلنا سابقا شرحنا فكرة التصرف الاستقلالي وغير الاستقلالي، فراجعوا لعله في مسائل أول ثلاثة مسائل أو كذا، مسائل ثلاثة أربعة لعله بهذا الحدود. قال في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها، وإن كان في كمال التمييز والرشد. يقول هذا كامل رشيد، نقول نعم، حتى لو كان في كمال التمييز. كيف يعني؟ يعني يميز الربح من الخسارة وكيف يربح وما إلى ذلك من هذه الأمور، لا يغبط، لا يغبن، لا يخسر في تجارته. أحيانا طفل صغير يعني له عمره 10 سنوات أو كذا، لكن تراه يعمل أفضل من الكبار، عنده رشد. نقول مع ذلك بما أنه صغير فتصرفاته غير نافذة. فأنا الآن إذا ذهبت إلى ماذا؟ إلى محل ووجدت صاحب المحل طفلا صغيرا يبيع ماذا؟ يبيع الأغراض، واشتريت منه هذه الأغراض وأعطيته المال، نقول الأغراض لم تنتقل لي والمال لم ينتقل له، الأغراض ملك له والمال ملك لي. ذهبت إلى محل مثلا يبيع، نفترض الهواتف، هذا مثالنا السيال، هاتف، يعني أنا أمثل بالهاتف حتى لأنه يعني بنتيجة ليس من الأشياء يسيرة كما سيأتي وكما تقدم. هاتف، يبيع الهواتف، فاشتريته منه وأعطيته المال، نقول هنا ماذا؟ لم يصر الهاتف لي وإنما هو ملك له. فقال وإن كان في كمال التمييز والرشد، وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح. هذا التصرف في ماله، البيع، الهبة، ما إلى ذلك، في غاية الغبطة والصلاح، فيه نفع كبير، نقول مع ذلك لا ينفذ التصرف. الآن تقول الولي أذن، الوالد هو أذن لي، يعني أذن لي ولده بالبيع قبل العقد، نقول أيضا لا ينفع. هو قبل العقد قال له بني أنت لك ماذا؟ أن تبيع مالك، أنا أعطيتك إذنا، نقول لا ينفع. جيد، بعد العقد أنا اشتريت هذا الهاتف من الصبي الكذائي، ثم علمت أنه ماذا؟ أنه لا يجوز تصرفه. فرجعت إلى أبيه وقلت له: ماذا اشتريت من ولدك هذا الهاتف؟ فهل تجيز؟ قال: نعم أجيز. نقول: مع ذلك لا ينفع إلا في موارد. قال: بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا قبل العقد، أذن سابقا على العقد، كما لا تجزي إجازته لاحقا، يعني لاحقا عن العقد. ويستثنى من ذلك موارد، يستثنى من ذلك من أي شيء؟ من عدم الجدوى، يعني إذا أذن الولي يجوز في هذه الموارد، كما تقدم في مسألة ثلاثة لعله هناك ذكرنا أنه يجوز للصبي مع إذن الولي أن ماذا؟ أن يتصرف في الأشياء اليسيرة. قال: منها الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها، وهذا شرحناه سابقا. قال: ومنها وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات والخيرات العامة إذا بلغ 10. الآن هذا صبي صغير، قال له الطبيب: سوف تموت بعد سنتين. فهو جاء وماذا؟ ولا نقول أنه بعد سنتين أو ما إلى ذلك، أو قال له، لأن هذه فكرة سوف تأتي إن شاء الله. نقول هكذا: صبي يحب الآخرة، يحب ماذا؟ الخيرات، وهو عنده مال كثير، فأكتب في وصيته، هو صبي صغير عمره 10 سنوات نفترض، كتب في وصيته أنه بيت الكذائي لماذا؟ لأخي، وسيارتي لأخي الثاني، والمسألة الكذائية لأمي، وقسم من أموالي تبنى فيه ماذا؟ تبنى فيه نفترض مستشفى خيرية للأيتام. هل تنفذ أو لا تنفذ؟ هذا وصيته، تنفذ أو لا تنفذ؟ نقول: إذا كان بالغا 10 كما في المثال تنفذ. جيد، إذا كان بالغا 7 سنين، يقول السيد في نفوذ الوصية في الأشياء اليسيرة مع بلوغه 7 سنين إشكال، هناك إشكال في نفوذ هذه الوصية. 7 سنين وأوصى في الأشياء اليسيرة، أوصى أنه تعطى لفلان مثلا، نقول هذا نفوذ هذه الوصية محل إشكال. طبعا هذه مسألة يعني قليلة البلوى، يعني الآن أشخاص كبار ولعلهم شيبة ومع ذلك لا يوصون، لا يكتبون وصية، فكيف بالصغير؟ فقال: وصيته لذوي أرحامه وفي الممرات والخيرات العامة إذا بلغ 10 وفي نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير إشكال، هذا فيه إشكال. قال: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه. الآن الصبي له أموال وهو لا يجوز له أن يتصرف فيها، فهل تبقى أمواله هكذا من دون ولي؟ نقول: لا، أبوه وليه وجده لأبيه أيضا وليه. ما معنى لأبيه؟ الجد تارة يكون من قبل الأب وتارة يكون من قبل الأم، يعني أبو أبي هذا جد لي، جد لأبي يعني من قبل أبي، وأبو أمي أيضا جد لي لكن من قبل أمي، فجدي من قبل أمي ليس له الولاية علي أنا لو كنت صغيرا، وإنما الولاية لجدي من قبل أبي. فقال: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه. ويعتبر في نفوذ تصرفهما عدم المفسدة فيه. الآن هذا يقول أنا والد هذا الطفل الصغير، وبما أني والد فيجوز لي التصرف بأي شكل كان. نقول لا، لابد أن لا توجد مفسدة. إذا وجدت مفسدة في تصرفك فلا ينفذ التصرف. كيف يعني مفسدة؟ يعني مثلا نفترض هكذا، هو جاء على أموال الصبي، نفترض الصبي يملك بيته، فجاء الوالد واحتاج إلى مبلغ معين فباع بيت ولده بنصف ثمنه. هو يقول البيت لولدي، البيت لولدي، وبالتالي أبيعه بأي ثمن. هكذا كتب على البيت، البيت أبيعه بأي ثمن بنتيجة جيد، وإن كان ماذا؟ وإن كان أقل من السوق بكثير. هنا حصلت مفسدة للصبي، نقول هذا البيع غير نافذ، هذا البيع غير نافذ. قال يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه. واضح، أتي وأجعل هذا الصبي ماذا؟ عند شخص أمين يعلمه ماذا؟ مهنة معينة، وإن كان في هذا الزمان يعني لعله يعني في المناطق التي بنتيجة لا يغلب عليها الفقر الكبير، يعني عموما هذا قليل، لعله أنه أعطي ولدي لفلان لكي يعلمه صنعة، هذا بنتيجة قليل في المناطق الغنية التي ليست بفقيرة كثيرا، وإنما عادة يهتم بتعليم الأطفال ماذا؟ العلوم النافعة بنتيجة العلوم الدينية وغير الدينية. لكن هل يجوز لي هذا ابني أعطيه لفلان لكي يعلمه؟ نقول يجوز، شخص أمين تجعله عنده لا بأس، أو لا كما في السابق يعطى هذا الأطفال، يؤخذ الطفل ويجعل عند شخص لتعليمه. سابقا كانت هكذا تعليم القراءة والكتابة وما إلى ذلك ليست بالأمور السهلة، فأنا أجعل طفلي عند فلان، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده. هذه مسألة مهمة جدا، يجب عليك أيها الولي أيها الأب أن تصون ابنك عما يفسد أخلاقه. هذا موارده كثيرة جدا، موارده كثيرة، من أوضحها أن أعطي الهاتف لولدي، أن أجعل الإنترنت تحت يدي ولدي من دون رقابة عليه، ويرى ما يرى من الألفاظ الفاحشة، من الصور الخليعة وما إلى ذلك، هذا يفسد أخلاقه. أو أجعله في بيئة مع أصدقاء سوء، هذا يفسد أخلاقه. نقول لك أنت يجب عليك أن تصونه، يجب عليك، فضلا عن الأمور التي تؤثر على عقائده. هذا الشخص أعلم أنه ماذا؟ أنه منحرف عقائديا، وأرى ولدي ماذا؟ يذهب عنده ويستمع إليه، يصادقه، وهذا سوف يضر عقائده. نقول هنا لا يجوز، يجب عليك، يلزمك ماذا؟ أن تصونه. قال يجب على الولي حفظ الطفل من كل ما فيه ضرر عليه، وإن لم يصل إلى حد الخطر على نفسه على الأحوط لزوما. هناك ضرر على الصبي، هذا الأكل هذا الطعام إذا أكله أصيب بالمرض، نقول أنت يجب عليك أن تحفظه. تقول لم يصل إلى حد الخطر، نقول مع ذلك الأحوط لزوما أن تحفظه. أما إذا لا وصل إلى حد الخطر مثل هذا لعله يموت، هذا الطعام فيه ماذا؟ فيه سمية مثلا يسمم الصبي، نقول لا يجوز. بالنتيجة يجب عليك أن تحفظ الطفل، أن تحفظ مو معناته أنه تجعله يأكل ثم توبخه، لا، أنت تحفظه من البداية. قال كما يجب عليه حفظه عن كل ما علم من الشرع مبغوضية صدوره ولو من الصبي. بعض الأمور الشارع المقدس يبغض صدورها سواء من الصبي أو من الكبير، وبعض الأمور لا. يعني مثلا الآن كأس ماء فيه قطرة دم، قطرة دم، هذا الشارع المقدس لا يبغض أن ماذا؟ أن يشربها الصبي. أما أن والعياذ بالله الصبي يزني أو يشرب الخمر أو يتعلم على الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، هذا يبغضه الشارع حتى من الصبي. فأنا كولي، أنا كوالد، يجب علي أن أحفظ ماذا؟ أن أحفظ ولدي عن هذه الأمور. أما الأمور التي لم يعلم ماذا؟ مبغوضية الشارع لها، يعني الشارع المقدس لا يبغضها حتى من الصبي، نقول لا يؤثر. مثلا أنه الصبي ألبسه مثلا الحرير، لم يعلم بغض الشارع للبس الصبي الحرير، نقول يجوز، هذا يجوز. قال كما يجب عليه حفظه عن كل ما علم من الشارع، يعني واضح بعد أنتم، واضح أنه الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف، فإذا جاء وشرب هذا الماء المتنجس لم يفعل محرما، إذا كذب لم يفعل محرما. لكن بعض الأمور علم أن الشارع يبغض أن تصدر حتى من الصبي، هنا أنا بدوري يجب علي أن أحفظه، يجب علي. يعني البعض يقول هكذا، يعني هكذا يتوهم، يقول الصبي لا إثم عليه، وبالتالي هو إذا شرب الخمر أو كذب أو جاء بنميمة أو غيبة أو زنا والعياذ بالله، هل فعل محرما؟ هو غير مكلف، فكيف نقول أنه فعل محرما أو لم يفعل محرما؟ نقول ليست المسألة أنه حرام عليه أو ليس بحرام عليه، المسألة أنك يجب عليك أن تحفظه من هذه الأمور التي علمنا أن الشارع يبغض صدورها حتى من الصبي. يعني هل يعقل أن الشارع لا يبغض صدور الزنا من الصبي؟ لو فرض صبي صغير والعياذ بالله يفعل هذه الأمور أو يشرب الخمر، لا يعقل أن الشارع المقدس ماذا؟ لا يبغض هذه الأمور. فنحن نعلم أن الشارع المقدس يبغض صدور هذه الأمور، فيجب علي أنا كولي أن ماذا؟ أن أحفظ صبي، أن أحفظ صغيري وصبي عن مثل هذه الأمور. قال كما يجب عليه حفظه، حفظ الصغير الطفل عن كل ما علم من الشرع، طبعا لا يراد بالطفل أنه هذا يعني الذي في القماط وما إلى ذلك، قلنا الطفل يعني هو هذا الصغير، يعني هذا الذي لم يبلغ، عن كل ما علم من الشرع مبغوضية صدوره ولو من الصبي، كالزنا واللواط وشرب الخمر. طبعا اللواط والزنا لعله يعني الشخص يقول كيف يكون، كيف يحصل الزنا مثلا وهو لم يبلغ، ممكن أن يكون ماذا؟ مفعولا به، ممكن أن يكون مثلا طفلة صغيرة وتمارس هذه الأمور كما تحصل عند بعض العوائل المنحرفة، بنتيجة تحصل هذه الأمور، فطفلة صغيرة، الكبير هو بنتيجة فعل هذا معها، لكن أنا أعلم أنه الشارع لا يرضى بذلك. اللواط مثلا عادة هم هؤلاء الذين يمارسون اللواط، عادة شخص كبير مع شخص صغير، فهذا يجب علي حفظه. ولهذا ليس يعني لابد أن يتنبه الآباء عن ترك الأصدقاء مع الأولاد، يعني حتى الأخ مع أختي، حتى الأخت مع أختها في هذا الزمان، الزمان جدا صعب جدا صعب. يعني نسمع ببعض القصص العجيبة، يعني أخت مع أختها وبمرور الوقت صارت تحصل بينهم بعض الأمور القبيحة، أخ مع أختها والعياذ بالله، أو صديقة مع صديقتها. يعني أنت عندما تأتي هذه البنت وماذا وتجلس في غرفة بنتك بالنتيجة، تقول هذه بنت مع بنت، نقول نعم، لكن الفساد يدخل. الآن مقطع فيديو واحد يمكن أن يهدم عائلة كاملة. هذا الصبي الصغير الذي بالنتيجة لا يعرف هذه الأمور، لكن رأى مقطع فيديو في المدرسة، ينقل بعض المعلمين في المدرسة، يقول طفلة صغيرة أمسكت عندها مقاطع إباحية في الهاتف، مقاطع إباحية، عندما أخذناها إلى المدير وما إلى ذلك فقالت هذا الهاتف ليس لي وإنما لأمي. عجيب عجيب حقيقة. فهذه الطفلة يمكن أنها لها صديقة، وتلك الصديقة رأت هذه المشاهد، فأنا لابد أن أحذر، أراقب عائلتي. المسألة ليست سهلة، جدا غير سهلة. يعني حفظ العائلة في هذا الزمان جدا صعب. ولهذا ينقل عن بعض الأشخاص بنتيجة هو غير متدين حسب الظاهر، وبنتيجة غير مسلم ويعيش في الدول الغربية، فقال كما ينقل عنها كذا، يقول أنا يعني فكرت في هذه الأمور فقلت عائلتي بعد 20 سنة أنا بنتي لا أستطيع أن أمسكها مع هذا الواقع المرير. فيقول قطعت التلفاز، ماذا منعته عن عائلتي. وأحيانا نعم العمل هذا، لعله البعض يقول أنتم المتدينون ماذا متعصبون، نقول لا، كثير منا التلفاز موجود، الانترنت موجود، لكن أنت الذي لا تستطيع أن تصون عائلتك لسبب أو لآخر، لماذا أنا أفتح لهم هذه الأمور وبالتالي أوقعهم في الحرج؟ نعم أنت تستطيع وترى أنه عائلتك دائما تتابعها ودائما تتكلم معها بالأمور الأخلاقية بالأمور الدينية، توجهها جيد جدا، أما تقول تأتي الأم وتقول أنا لا أستطيع أن أمسك ولدي، جيد، ماذا تفعلين معه؟ التلفاز على راحته، الهاتف على راحته، الآيباد على راحته، ماذا مواقع التواصل على راحته. عجيب، أنت تصرحين بأني لا أستطيع أن أمسك ولدي، لا أستطيع أن أمسك بنتي، فلماذا أجعل لهم ماذا أجعلهم طرق الفساد؟ أنا هنا أعنتهم على الفساد. أرجو أن يكون كلامي واضحا، أنا لا أريد أن أقول يعني ندخل في حالة من الانعزالية عن المجتمع والانكفاء على النفس، لا، وإنما أقول أنت لابد أن تأتي بدورك أمام أطفالك، فإذا أنت ترى أنك لا تستطيع لسبب أو لآخر، فلماذا أتي وأفاقم المسألة؟ يعني الآن بين فترة وأخرى صارت هذه الأمور، أن فلان انتحرت وفلان قتل فلان، وهذه الأمور من أين جاءت؟ أصلا فكرة الانتحار عند المجتمع الديني فكرة شبه المنعدمة، الإنسان المتدين لا يفرط بحياته بسهولة، هذا نجده في المجتمعات الغربية، حتى سميت بعض الغابات بغابات الانتحار، بعض الأماكن خصصت للانتحار وما إلى ذلك، إلى أن وصلوا إلى درجة أنهم لعله في بعض الدول أباحوا فكرة الموت الرحيم. يعني أنت تذهب إلى المستشفى وتقول له أنا أريد أن أموت، فيعطوك ماذا؟ بعض الأدوية لتموت موتا رحيما. هذا موجود في بعض الدول. أما عندنا كمسلمين هذه ثقافات صرنا نأخذها ماذا من الغرب. على كل أطلنا الحديث في هذا. قال ولا يجب عليه منعه من أكل غير الطاهر، شيء غير طاهر لكنه ليس ماذا، ليس خمرا، وشربه، وإذا لم يكن مندرجا في أحد القسمين الأولين. أي قسمين؟ يعني ما فيه ضرر وما علم مبغوضيته، مبغوضية صدوره من الشارع من ولو من الصبي. قال بل يجوز مناولته إياه. أحيانا أنا أراه يأكل طعاما، هاي أحيانا مثلا جيلاتين بقري، مثلا هذا جيلاتين بقري لم يعلم مثلا من الشارع أنه لا يجوز فعله حتى من الصبي، فبالتالي رأيته يأكل لا يجب علي منعه إلا إذا كان مضرا مثلا. أحيانا لا، أنا أعطيه، يجوز أن أعطيه أو لا؟ يقول نعم يجوز أن تعطيه إذا لم يدخل في أحد القسمين المذكورين. قال كما يجوز إلباسه الحرير والذهب مما هو ممنوع على البالغين. هسه هذا يجوز، عندما قلنا يجوز لعله تدخل فيه عناوين ثانوية، أنه الطفل يتعود على هذه الأمور وبالتالي يفسد مثلا في المستقبل، لعله يدخل في هذه، لعله يمكن أن تدخل عناوين ثانوية يعني لا تجوز لنا حتى هذا النحو الثاني. قال يجوز للولي المضاربة بمال الطفل بشرط وثاقة العامل وأمانته. الآن أنا عندي ولدي أموال وأنا ليس لي أموال، طفل صغير عنده أموال، فأنا أريد أن أدخل هذه الأموال في مضاربة مع شخص، نقول بشرط أن يكون العامل الذي تتضارب معه ثقة وأمينا، نقول يجوز. المال ليس مالي، مال صبي، نقول يجوز ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.